نتكلم فيها النحويين حقيقة عند الكلام على خصائص الاسم، خصائص الاسم اللي هي بنقول فيها اسم ملك بالجبر والتلوين والجهة وأن ومستلم الاسم تلوينه حصل بتاء فعلت وأتت ويحسر من جنبه بتاء فعلت وأتت ويتعير خلال أخوالك الشهر والجنب يعني اقترب أن الإله هنا ألا ينفذ ذكر تعالى الكامل فمن خصائص الاسم هي يعني كونه ينادى وليس المقصود أن يعني خصائص الاسم عن قبل الليل كونه ينادى وليس قابليات من أن يدخل عن الحسيات لأن الإله هنا ذكر تعالى شهر فليس المقصود من المنادى يعني أنه انه لا يدخل عليه حرف الله في السياح وان من مقصوده صلاحيته ان يكون منادا نعم الله لا اله الا هو رب العرش العظيم قال تنظر قال سليمان عليه السلام تنظر انظر الى التحري والدقه وعدم قبول الاخبار الا بعد الاستيفاء وكما ترون حسن الاداره والضبط والربط واخذ السلام وتفقد الخير الذي يسمونه به يدخل السلام وتفقد الخير وقال ما لي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين انظر هنا ايضا قال تنظر اصدقك ان كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالف اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم أي حسن مضمونه وما فيه إنه من سليمان فإنه من سليمان الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أي لا تتكبروا علي وأتوني مقابلين لأمري ولو تأملنا هذه العبارة الوليدة لأدركنا مدى ذكاء وفطنة هذه المرأة بالفعل قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم مدحت هذا الكتاب وأنظر العبارة على ما إنه من سليمان طبعا إليها أنا قالت ألقي إلي فالكتاب وضح من المرسل والمرسل غلط أنا أقول الراسل يعني إيه الراسل صدر الراسل الراسل نأخذ المرسل أرسلت كتابا أرتقابا فتقول إيه المرسل مش الراسل المهم إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أي لا تتكبروا علي وأتوني مقابلين لأمري قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ أتوني في أمري لا تجد رافعة أمرا حتى تسألوني أي لا أبث أمرا إلا بمحضركم ومسورتكم ولا أستبد بقضاء إلا باستطلاع آرائكم والرجوع إلى استشارتكم قالوا نحن أولو قوة نحن أولو قوة في العدد والعدد وأولو بأس شديد أي أولو جلسك وملائك الحرب والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين فانظروا أمرهم إلى امرأة وإن كانت امرأة عاقلة بالخير والأمر إليك فانظري ما لا تأمري يعني وأمر الكتاب أو الصلح مفوض إلى رأيك فانظري ما هو أبقى لطرفك ومكانته قالت مشيرة إلى الجار خطة المسالمة وإيثارها للنظر لحالتها ومركزها وضعها أمام عدوها لأن الكتاب إنما يؤثر إذا لم يغلب على القلب دخول العدو في قريات العدو وإلا تعين بالقيام يعني هي بذكائها وخدمتها أدركت أن سليمان وهو عليه من القوة والجيش العرنضم والبأس الشديد هي ضعيفة في جيشها أمامها فأهون ثم أهون أن تنقاد إليه من أن يأتي هو فيدخل يعني بلادها ويغيبها ويعني فأثرت إلى الناس كل شيء الكلام من هذا الأمر فقالت والأمر غير تنظر إلى تنظيم. قالت إلا الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أي علوة وقهرا أفسدوها أي أخرموها وجعلوا أعزة أهلها أذلة أي بالقهر والغلبة والقتل والأسر ونهب الأموال وكذلك يفعلون. تأكيد لما وصفت من حالهم وتقرير له بأن ذلك عادته المستمرة. وقيل وكذلك يفعلون هو من كلام الله سبحانه وتعالى. إن هذا تصديق من الله عز وجل لهذه المرأة في هذه المقالة وكذلك يفعلون. ويؤخذ من هذا أن الحق يقبل من كل من جاء به ولو كان كافرا. هذه المرأة كانت كافرة في نص القرآن إنها كانت بقول كافرين. ومع ذلك لما قالت قولة حق أقرها الله سبحانه وتعالى فقال وكذلك يفعلون تصديقا لها على ما قالته. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة بجبريل الذي أمر الصحابي أن يأتي عقوبة آية الكرسي عند الموت وقال له إني لك إن قرأتها فلن يزال عليك إن الله حفيظ إلى آخر الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوبك. فهو إبليس صدق بهذا مع أنه كذوب في بطنه الكذب. نعم. فهي يقبل الحق بكل من جاء به حتى لو كان كافرا. وبذلك يقول الشاعر في انقطاع في القصه الحلوه لكن انا فاكر البيت الثاني بيقول ايه اللي هو لا تحترن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقصه فالذكر وهو أعز شيء يبتلى ما حط في مثله هوان غالب. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أي وإني سأرسل إلى سليمان وملئه رسلا بهدية توجب المحبة وتسبب الانقياد من غير احترام لشرفنا. ثم أنتظر بأي أمر يرجع المرسلون منه حتى أعمل على حساب ذلك. طبعا لاحظ من سيرة هذه المرأة أن المرأة كانت عاقلة وذكية. فهي هنا رغم أن القوم صوبوا إليها الأمر أمر الصلح أو الحرب إلا أنها اختارت أو أثرت الكلام إلى أن تتبين الأمر. فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية إلا بروك أقل قناة أبتلوها فجعلوا أعزة أهلها أذلة. فهي تكون أول من يهل إذا دخل سليمان والجنود وهذه البلاد وجعلوا أعزة أهلها أذلة ولا شك أنها في خدمة أعزة أهلها. نعم. وهذا ما نلاحظه يعني حينما يحصل انقلابات عسكرية أو هذه الأشياء أول من يكون الضحية أعزة أهلها كبار المجرمين كبار أكابر المجرمين إما يقتلون وإما يقبل عليهم وإما يفرون كالجريان وغير ذلك. إن العلماء هي سنة الله سبحانه وتعالى إذا غلب عدو على بلد عدوه ماذا يفعلون بعزة أهلها. وكذلك يفعلون وإن ممكنة إليه الجنبية كان رغبة إنها تحاول أن تتكسب. فهذه الهدية هي علمت أن الهدية تقع من النفس موجعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحاسوا الهدية تقع في النفس موجعة. في رب أن سليمان سليمان وصل بهم فالهدية توجد محبة وفي نفس الوقت تثبت الانقياد وإن لم تكن قد انقادت انقياد حقيقي لكنها تثبت الانقياد من غير أن يحتل شرفها وعزتها. ثم أنتظر بأي أمل يرجع المرسلون منه حتى أعمل على حسب ذلك. فإذا كانت تريد أن تختل رسلين هل هو طالب دنيا فإذا أرسلت إليه هدية سليمة إن كان طالب دنيا فهو يفرح بالهدية ويبكي وينسلح صدره بها أما إن كان طالب لي وفعلا داعية إلى المصحف على غير توحيد فإنه لا يكون له في الدنيا مطمئن. فلما جاء سليمان قال أتجدون بالمال، فلما جاء سليمان يعني المؤذنون بالمال الوقت الذي أرسله قال أتجدون بالمال، أنا أتجدون بالمال أتجدون بالمال، فما آتاني الله خير مما آتاني، فما آتاني الله من الملك والحكمة والنبوة خير مما آتاكم يعني مما تعبد بها، فما أبالي بجميع ما عندكم فضلا عن الهدية اللي هي جزء من ما عندكم. فما قال أدري بولي بذلك فما آتاني الله من طرف النبوة والحكمة والملك خير مما آتاكم كله، كل ما آتاكم الله تعالى ما عندي خير مني وأكرم، فضلا عن هدية بسيطة يا بعض ما عندكم ترسلونها إلي، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي إذا أهدي إليكم مثلها أو إذا أهديتم مثلها تفرحون استكثارا أو افتخارا، بل أنتم بهديتكم تفرحون، يعني إذا أهدي إليكم بالجهاد الهدية تفرحون به، وإذا أهديتموه أنتم إلى أحد تستكثرونها، فاذكروا أنكم فعلتم شيئا له قيمة تفرحون استكثارا وافتخارا. ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قدر لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، يعني وهم مهانون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرضها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم به مقامك وإني عليه لقوي أمين. لا تسأل هذا مما يعني يدل على أن سليمان عليه السلام كان بالجنود طبعا الجن، فهذه الأمور المخفية هذه تدل على أن بين الإنس والجن دولا شاسعا جدا في القدرات والثقافة، وأن الله تعالى يقدرهم على ما لا يقدر عليه البشر، مثلا هذه إذا كانوا فرحين فخورين بما أحاضون من التقدم العلمي، لكن من الواضح جدا أن الجن منذ هذا العهد وربما قبله بعيد جدا أخبرهم الله سبحانه وتعالى على أشياء لا يكادوا يقولون يعني إيه تتصورها، لأن العفريت قال إيه؟ قال الغري قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، يعني في وقت طبعا هو سليمان بن ابي بكر فين؟ فين؟ في الشام الذي باركنا فيها العملية كما تسمى الأمنية في الشام، وبالفعل كانت في اليمن، تخيلوا انه ممكن يأتي يعرض عليه يقول له يعني قبل ان تقوم يا ترى المقامر في الوقت الجملي سواء المعدولات واحد يقوم للكرسي بس كم يأخذ؟ ثواني. فقال له انا اتيك به قبل ان تقوم بالمقامر فاني عليه لقوي امين قادم على ذلك ولن اخذ منه شيئا او اترك من هذا العرض شيئا اؤديه كما هو بالضبط. عرض عرض اخر اقوى من هذا العرض قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك ربك. ام السجنه يعني ردت عينه فما بين طرفة عين وسلهجها هذا الوقت اليسير جدا طرفة العين هذه رجع عليه على الأسير الذي قال صار أسير الذين أنا أتيت به قبل أن تقوم بالمقام وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيت به قبل أن يرتد إليك طرفه. من الذي عنده علم من الكتاب؟ نعم سليمان نفسه. قال الذي عنده علم كتابه سليمان عليه السلام نفسه رد على العفريت فقال انت تقول انك تاتيني به قبل ان اقوم بمقامي ان انا فاتاني الله وكان هو اقوى من ذلك انا اتيك انت به قبل ان يرتد اليك طرفه. ثم انتقل الكلام مباشره للكلام على المذهب وقد نقل العرض من شأن من الارض من سبع الى الشام في فلسطين في أقل من طرف العين في كتب الله سبحانه وتعالى. يعني البشرية المغرورة الآن بما أو ما أخرجه الغرب من تقدم العلمي وزيادة هذه الأشياء ما قدر ما عندهم بالنسبة إلى هذا الذي أقدر الله عليه سليمان أو أقدر عليه يعني الجن. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أأكثر أم أكثر، يعني يكثر ربيب أأكثر بطاعتي والعمل بالشريعة أم أكثر بالمعصية والمخالفة، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكقوله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال نكروا لها عرفها أو اجعلوه متنكرا متغيرا عن هيئته وشكله كما يتنكر الرجل بالله. نكروا لها عرفها غيروا فيه، قدموا واخروا غيروا فيه قبل ما تتصور اختبار ذكاء ليختبر ذكاءه الذي سمع عنه ويريد ان يختبره. ننظر قال نكروا لها عرفها ننظر اتهتدي ان تكون من الذين لا يهتدون، يعني معرفه العرف. فلما جاءت قيل اهكذا عرفك، انظر الى الذكاء ذكاء هذا المقصود فيه اهكذا عرفك، قالت كأنه هو، يعني لا قالت لا هو ولا قالت هو، لكن انظر الى الدقه في التعبير قالت كأنه هو. قال الكهاجري لم تقل هو هو خوفا من التكريم، يقول لها لا ليس هو، لأنه في نوع من التغيير حصل فيه. فإذا قالت هو هو قلنا ليس هو لأنه حصل فيه تغيير، وإذا قالت لا لا ولم تقل لا خوفا من إيه؟ من التغيير، من التغيير كيف تقولين لا وهو هو لست عارفك لكن محصول تغيير فيه. وقال الزمخشري لم تقل هو هو ولا ليس به، وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقطع في المحتمل، أما في المحتمل لم تقطع كأنه هو، فأتت بكأن لأن كأن تدل على غلبة الظن. قالت شهاب وهذا إشارة إلى أن كأن ليس المراد بها هنا التكذيب بل الشك وهو مشهور بها. وقد أدى صاحب الانتصاب فرقا بين كأن وهكذا في التجديد كعبارة، وفي قولها كأنه هو وعدولها عن مطابقة الجواب بالسؤال، بالسؤال أن تقول هكذا هم لفتة حسن، فلم تقل هكذا عطف لم تقل هكذا هو وإنما قالت كأنه هو، لعل قائلا يقول تلك العبارتين تجديد هكذا هو أو كأنه هو، إن كان التشبيه فيهما جميعا وإن كانت في إحداهما داخلا على الإطار وفي الأخرى داخلة على المضمر، وكلاهما أعني اسم الإطار والمضمر واقع على الذات المقدمة، وحينئذ تستمر عبارة كاملة المعنى. ويفضل قولها هكذا هو بمطابقة للسؤال، فلا بد في اختيار كأنه هو من حكمة، فنقول حكمته والله تعالى اعلم. اما كانه هو عباره كانه عباره من قرب عنده السلام حتى شكك نفسه في التغاير بين الامرين فكاد يقول هو هو وليس حاله فيه. اما هكذا هو فعباره جاذب لتغاير الامرين حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غير، فلهذا عدلت الى العباره المذكوره في التلاوه لمطابقتها لحالها الله تعالى اعلم. واضح هذا الكلام؟ يعني هي لو ضربنا كلمه هكذا هو وكانه هو كلام المسيح التنزيل و التنزيل واقع على الذات المشبهه وهو العرض، فمن حيث المعنى العبارتان متشابهتان في التنزيل. بل ان قوله هكذا هو يكون اقرب للمطابقه السؤال هكذا عصر تقول له لانه لا ايه اهكذا عصر فالجواب تقول ايه هكذا هو اهكذا عصر خلال القران تقول هكذا هو لكن لا تقل هكذا هو لماذا؟ لأن عبارة كأن الوجود هي عبارة من قرب عنده الثمن حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين فكاد يقول هو هو وتلك حال الوجود. لكن هكذا هو عبارة جائز بتغاير الأمرين حاكم لوقوع السبب بينهما لا غير. فلهذا عدلت العبارة المذكورة في التلاوة لمخاطبة فيها لحالها الله تعالى أعلم. قال نحسن لها عقلها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرفت قالت أنه وأوتينا العلم من قبلها وكلنا مسلمين. هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام شكرا لله على فضله عليها وتقته إلى العلم بالله وبالإسلام. أي وأوتينا العلم من قبلها أي أوتينا نحن العلم بالله وبقدرته وبصحة ما جاء من علمه قبل علمها الذي أومأ إليه قولها كأنه هو. والجملة عطف على مقدر اقتضاه المقام المقتضي للإفاضة في وقتها برجاحة الرأي في بداية عيد الجنة. والتقدير أطاعت في جوابها وقد رزقت الإسلام وعلمت قدرة الله وأوتينا العلم من قبلها وكل مسلم. وقيل إنه من كلام بالقيل موتورا بقولها كأنه هو لا من كلام سليمان. كأنها ظنت أنه أراد بذلك استهار عقلها وإظهار معجزة لها فقالت أوتينا العلم من قبلها أي لا حاجة كالاختبار لأني آمنت قبله. وهذا يدل على كمال عقلها يعني هذا قول آخر. فلما جاءت في الأهل قال كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكل أبسلين لأن تقول سليمان كأنه وأوتينا العلم من قبل هذه الواقعة وكان تجديد العرض والسؤال فيه وكل أبسلين فلا حاجة إلا أنك احتجرني لأني آمنت قبله أو المعنى علمنا إتيانك من العرض قبل الرؤية وأوتينا العلم من قبلها يعني علمنا أنك أتيت من العرض من سبق إلى موضعه أو علمنا هذه الحالة بالقرائن أو بالأسرار. قال ابن كثير ويؤيد الأول أو الأول يعني إنه بكلام سليمان. فلما جاء السيرة في هذا العرض قالت كأنه هو ثم قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها يعني من قبل بالفيل وكنا مسلمين. يؤيد الأول لأنه من كلام سليمان أنها إنما أظهرت الإسلام بعد نزولها إلى الفرح يعني حتى هذه اللحظة هي لم تكن قد دخلت الإسلام وإنما الإسلام أتى كما يأتي في الآيات التي بعد. فالأليق أنه من كلام سليمان عليه السلام. وقبلها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قول الكافرين. وقبلها أي وكان قبلها عن الهداية ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قول الكافرين. قيل لها ادخل الصرح يعني ادخل الفقر أي طحن الدار. وكان سليمان عليه السلام انتقل قصرا جميعا من بلاده فأراد أن يريها منه عظمة ملكه وسلطانه ومقدار ما آثره الله له يخاطبها بنفس لغتها بنفس لغتها ليبين أنه متفوق عليها في هذا. فلما رأته لما رأت صحي القبر أو الزر حسبته لجة حسبت إيه؟ حسبته ماء عظيم وكشفت عن ساقيه كشفت على الخوض فيه عن ساقيه حتى تخد بهذا الماء لأنه كان صرحا مورنا بالقوارير فظنت أنه ماء لشدة صفائه فرفع الانتهام عن ساقيه حتى تخوض فيه فحسبته ماء. فلما رأت حسبته لجة أي ماء عظيما وكشفت أي الخمر فيه عن ساقيها قال إنه صرح ممرض للقوارير. صرح ممرض يعني مملف للقوارير من الزجاج من الزجاج. قالت رب إني ظلمت نفسي بكفرها الثاني وعبادتها وقولها الثاني. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين متابعة له في دينه وعبادته لله وحده لا شريك له. طبعا واضح جدا من هذه القصه ان سليمان عليه السلام كان غيورا على التوحيد. لمجرد ان سمع ان الله تعمل هنا قانون الشمس من دون الله انظر يهددها ويتوعدها بروح الاسلام. لم يكن بقى ترمي الحدود السياسيه بين الدول وعدم التدخل في الدول الذاكريه قضيه العقيده وحقوق الانسان. لا، سليمان عليه السلام الذي هو رسول الله سبحانه وتعالى للاسلام وللايمان وللتوحيد الذي كان داعيا الى لا اله الا الله ثم اموت داود عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. ففي الحقيقه كما ترون من اولى بسليمان؟ نحن من اولى الناس بسليمان عليه السلام وبداود وبموسى وبعيسى وبجميع انبياء الله، لان الذين نحبهم ونعظمهم ولا نصرف ولا نصرف في حق احد منهم. اليهود معناه الله يسلمون الدنيا ولا يكرمونها من اجل ما يدعون من اجل اعاده بناء هيكل سليمان المعبد البنات الجديد المعبد الذين يدعون انها مخاطره موجوده تحت النبي الاخطر، لذلك يتامرون بالوقت والعقد بحجه انهم يريدون اعاده بناء الهيكل هيكل سليمان. نقول لهم لم تغيرون ما لو كان سليمان حيا او لو بعثه الله لأقامه وأقامه. سليمان عليه السلام قطعا وجذبا لو أنه بعث الآن هل كان سيهجم المسجد الأقصى ويقول نعيد بناء الهيكل والمسلمون خطفوا بني على الصدق؟ كلا، بل كان سينضم إلى المسلمين ويعبد الله في المسجد الأقصى ويحارب اليهود لعنهم الله الذين يدعون الانتماء إليه. فنحن أولى بسليمان، و الاله الذي يعبد الان في المسجد الاقصى هو نفس الاله الذي كان يعبده سليمان. اما اله اليهود الذي صوره اليهود فيما لا يليق به فليس هو الاله الذي كان يعبده سليمان، انما كان سليمان وداود وجميع انبياء الله يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا ايضا مما يغير ان فكره البلاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وفتح بلاد الدنيا للتشكيل بالدين ليس من خطأ الدين للإسلام، وإنما هكذا قال سليمان نفسه عليه السلام مجرد أن سمع بأمة في أطراف الجزيرة العربية في اليمن في سبا كيف أنه أرسل إليهم يدعوهم إلى التوحيد ويتحدثهم به من يدعوهم وينقادهم لحفظ الله سبحانه وتعالى والدخول في دين الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يجتمع أو كما قال عبد الله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اجر السمعين. ولو كان سليمان حيا ولو كان داوود حيا ولو كان جميع الانبياء احياء لوفوا بالميثاق الذي اخذه الله تبارك وتعالى عليهم في قوله عز وجل وان اخذ الله ميثاقا من الدين كما اتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لا تؤمنون به ولا تنصرون، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من السبيل. كما بعث الله النبي حتى اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وانت حي لتؤمنن به ولا تنصرن. فهذه حقيقه الصراع مع اليهود، صراع عقائدي حول الحق والباطل والكفر، يمكن ان لا صراع على ارض ولا على اجناس وقوميه ولا على مصالح ولا على كذا ولا على كذا، انما هو في حقيقه الصراع عقلي. ولم يتكافا المسلمون معهم لان اليهود مع كونهم مسلمين وكفارا من اخف الكفار، لكنهم مع ذلك كيف يعتدون بدينهم الباطل وكيف ينطلقون من عقيدتهم حتى اسم دولتهم اسم دينهم، ومع ذلك حرموا على العالم كله ان يتبنى فكره تدريبيه او اسم دينيه، ومع ذلك يعني هم يختصون انفسهم بهذا الامر. فما دامت الساحه تخلو من سلاح الحقيقي الذي يذم اليهود وهو العقيده فلا سلاح ولا نجاح ولا مصر، بل الهزائم سلم الهزائم والسكر سر السكر الى ان يعود المسلمون الى دينهم وينفصلوا بعقيدتهم، كما قال الله تبارك وتعالى فاذا جاء امر الاخرين ليتوب وجوهكم يقول الله تبارك وتعالى في سوره الاخلاص وكتبنا إلى بني إسرائيل في الكتاب فقبلنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما لعبنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد سمعت خلال الديار وكان وعدا لكم الذين يهجمون اليهود عباد لله عز وجل يجمعون بين العبودية وبين القوة عبادا لنا أولي بأس شديد سمعت خلال الديار ثم قال تبارك وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليتوبوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليسجدوا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا بمعنى بغض النظر هل هؤلاء العباد فيما مضى من التكبير الأول والثاني هل كانوا كفارا؟ لو كل ذلك لا يضر الاستجابة هذه الآية على أن لا نصر على اليهود إلا في الإسلام لما الله قال وإن عدتم عدنا هي حصلت مرتين لكن إن عدتم من الإسلام في الأرض والعلو الكبير عدنا لتصريف عبادي لنا أولي بأس الكبير فليأتوا في الإسلام فهذا يدل على استمرار هذا الوعد الإلهي وإن عدتم عدنا هنا بعض التنبيهات متعلقة بهذا الصفة يقول القاسمي رحمه الله تعالى تنبيهات الأول روى كثير من المفسرين ها هنا أقاطير لم تصح سندا ولا مخبرا وما هذا سبيله فلا يتوب نحله وجوانبه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق ما رواه ابن أبي سيدة عن عطاء مستحسنا له ما يسأله قلت بل هو منكر غريب جدا ولعله من أوهام عطاء ابن سائد عن ابن عباس والله تعالى أعلم ثم قال والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقات عن أهل الكتاب مما ولد في صحفهم كروايات كعب ووهب كما حفظ الله تعالى فيما نقله إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان ومما لم يكن ومما حرك وبدل ونسي وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضع وأبلغ ولله الحمد لله يعني كثير من الخطر فعلا متعلقه بهذا الموضع كما تلاحظون دائما اي شيء متعلق ببالون وسليمان بتفكير اسرائيليات اخبار اهل الكتاب كما سبق ان كان ذلك التفصيل في سوره صاد نعم تكلمنا بالتفصيل في هذا الموضوع في سوره صاد هذا فيما يتعلق بالاسرائيليات الحديثه لكن نرتاد الفطره ونحذر من الاسرائيليات الحديثه فإذا كان العلماء في مضى حددوا موقفهم بوضوح من الإسرائيليات القديمة وهي المرويات كتب أهل الكتاب لكن أنا الآن أمس في معامل من الإسرائيليات الحديثة أكاذيب يختلفها اليهود لعنهم الله ويضيعونها في الناس كنوع من الحرب الجارية أو الحرب النفسية ويلتقي المسلمون وراءها يبثونها في أجهزة الإعلام أو عبر قنوات مختلفة من أجل إرهاب المسلمين وإخوتهم. نص ما يسميه بعض إخواني الأفاضل حمى سنة 2000 صحيح حمى إيه سنة 2000 إيه سنة 2000 إيه هنتقلب لعالم جديد وإن سنة 2000 ساعة من الصفر إيه المهمة بتاع سنة 2000 هل تهتمون بوجود القرون الهجرية بهذا الاهتمام العظيم وما يخصنا نحن من سنة 2000 إحنا نستقبل من سنة القرون الهجري وليس القرون الميلادي ثم من قبل من ربنا هذا الانتياق وراء هذه الدعايات المضمرة التي يراد بها انقذت الوهم في قلوب المسلمين الا تذكرون من عده سنوات كيف كان الناس يتصايحون من هنا وهناك سنه 97 فتحت الحرب سنه 97 اليهود يفعلون كذا وكذا وبعض الناس اخذوا يالفون الكتب ويلزمون من سنه 97 والغريب العجيب في مشارك بعض هؤلاء الناس انهم كانوا يعتمدون على حساب الاثقال حساب الأجال وحسابات معينة يأتون بإيه؟ بكلام اللي في سنة 97 حصل حق طيب عدوا سنة 97 98 99 وما حصل يا لاحظوا هذا الذي كانوا يرجفون به ويخلفون به الوهن في قلوب المسلمين فهذه علينا أن نحضر هذه الإسرائيليات الجديدة بل إن هناك حركة تابعة للإسرائيليات القديمة في المؤلف ومؤلف جدا بعض كثير من الباحثين الآن فيه حمى وهوى ويظهر أن بعض المؤلفين من الإفاضة والخضر والإكثار من الكلام النبي على ما هو أولى من جهود العشرين، إما أحاديث ضعيفة وموضوعة وإما آثار عن أهل الكتاب وصار التوراة والإنجيل كأي من هذه الكتب عن الحجة ما بعدها حجة، وبعض الكتب تؤلف وما فيها آية ولا حديث إنما فيها في الإصحاح رقم كذا حصل كذا وفي كتب التكوين والإنجيل كذا وفي التوراة كذا، ما هذا الهراء؟ ما هذا العدم؟ مطلوب من التوراة والإنجيل إمامة الملل بالتوراة والإنجيل لدي منزلك على موسى عيسى عليه السلام، أما ما حذف وما بدل وما هجر فكيف يعني يسوغ لنا أن ننظر في هذه الكتب؟ يعني في وقت الأنفاق أحد في غرفة طريقة المنصرين عبر عن كتبه لأحمد بلال سيد أحمد بلال يعني سامح الله ونزاه خير أيضا عن نقاط التجارة، وركز في كل كلامه الاستدلال بنصوص التوراة والإنجيل، فكان يعني عبر عن كتبه لأحمد بلال بأنه بأسلوبه هذا جعل المسلمين ينظرون في التوراة والإنجيل ويقرؤون بمثابة التوراة والإنجيل، فكثير يقرأ أحمد بلال لأن ترويج هذه القراءات للتوراة والإنجيل في كتب أهل الكتاب لا شك أنه يعني مظهر مظاهر انحراف عند المسلمين، هذا الشيء يفعله كلمة قليلة جدا من المتخصصين فقط، أما أن يساعد المسلمين في الإصحاح الفلاني كذا وبعدين يقول الآية في الآية الفلانية في التوراة فيها كذا والآية الفلانية في الإيمان كيف تطرح عليها آية؟ ونحن نعرف ما ذكر الله تعالى في هذه الكلمة من التكذيب والتحريف والتغيير وأنهم يعني يحدثون الكلمة عن مواضعها، وتلك يعني سبيلة فيه غير مسلحة، ومع ذلك الناس يكثرون من الاستدلال وراء الكلام يقرأ ويقرأ ويقرأ في هذه الكتب، وبعضهم يرجم بالغيب ويؤلف الكتب بالذات اللي مش عارف الكلام كذا يقرأ ويفضل في جنبي ومسمور في رؤيا كان جنبين وفي كتاب كذا، ما هذا؟ ما هذا العدد؟ ما هذه الفوضى؟ لا أقول العلمية هي الجهلية، الرجل بالغيب وقطع الأشياء، وبعضهم أيضا يعني من مرة أخذ يقتبس من كتب الشيعة الرافضة كذابين أكثر خلق الله أكثر الفرق الإسلامية الشيعة قبلها الله، ومع ذلك يعني ينهرون من كتبهم وينتحرون الروايات بل يخلطون بين نبيين المدعوم والمهدي الحقي الذي هو يعني من أهل السنة، خليط هذا في الجيوش لكن يكفي هذه الإشارة تغني عن تطوير الإعراض فيما يتعلق بهذه المناهج المنحرفة التي تظلم الهجر وتستخرج الوهم في قلوب المسلمين وتحل بين الهزيمة النفسية تمهيدا للهزيمة الحقيقية فيما بعد، ولا تعرف 2000 ولا 2001 ولا الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، والامر لم يختلف كثيرا مع المسلمين فالمسلمون مطالبون بالاخذ باسباب القوه والتيقظ لاعدائهم ومعرفه سيدهم مع الاعتصام بربهم وعدم يعني التهويل لله التهويل بسال هو عمل كهذه الاسطوره التي قالوها الحق جيش اسرائيل الذي لا يقهر جيش اسرائيل الذي لا يقهر ثم قهره الله سبحانه وتعالى واذلهم التجسد ايضا، ينبغي الانتباه لموضوع اسراء جهاز المعاصره وان بعض الناس يفضل هذه الاسرائيليات ويحاول دائما ان يغيروا اليهود من اراد الشيء والعياذ بالله كانهم من اراد شيئا يقولون له سوف يكون تضحيه والنقش في قوه اليهود واليهود يسيطرون واليهود يفعلون، الله سبحانه وتعالى يقول فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا هم احق والم واشد من ذلك، لكن سبب بغيهم وتفرجهم عن المسلمين هو بجنودنا وبضعفنا وبتفرجنا وبتفاضلنا وليس لانهم اخوياء بالفعل كما قال الله سبحانه وتعالى لا يقابلنكم جميعا الا في قرى مفصله او في وراء ظهر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون، كلام عن العقليه اليهوديه هي يهوديه جبار الذكاء وكذا، اي عقليه يهوديه جبار هذه أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأوتوا صهوبا وما أوتوا عيونا كما قال كلمة الإسلام في الدنيا في يعني الفلك كنت أذكر يعني مثلا الآن في كل مرحلة هذه كنت أستمع لأحد الصادق العسكري ليه الأسد الشريف كان يتكلم عن حرب رمضان، فهو مستمر صدر الأسد الشريف، فليقول يتكلم على الجنسية اليهودية و أيضا يتكلمون كلمة يهودية يقول إسرائيلية، يعني إسرائيلية لأنها كلمة تدل على الجنسية، لكن يهود تعبر عن دين، فنقولهم تعليم يعني يطعنوا في دينهم ويقولون باليهود لأن يقول إسرائيلية. فاهم يعني الكلام كان هذا القائد شيء غريب جدا بيقف اليهود ويقول واليهود لا يمكن أبدا أن يقاتلوا إلا من وراء خصوم وبجيران، وكان كان الكلام على حق بريء. طيب الآية أنا تذكر الآن كلمة أقول هذه الآية في القرآن يبقى يعني هو الآية عن الإنسان، لكن أول روح ويجي ويناول فكلام خايف يستدل بالآية، خايف يقول بالضبط قول الله تبارك وتعالى لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ليه ما هذا؟ ومهما أوتيت فصاحة وبلاغة هل تصل إلى مستوى التعبير القرآني والروعة القرآنية؟ فلماذا تشخص ومن تشخص أنك تقول قال الله تعالى كذا؟ فأين نحن من هؤلاء؟ ليس قوة اليهود بقوتهم لأنهم على باطل وهم يعبدون الدنيا وهم يعني يحرصون على الحياة أشد الحرص كما أخبره الله سبحانه وتعالى ولتجدن أحرص الناس على حياة يعني حياة ولو جميلة مرجع ولو جميلة ولتجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا جواز أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمتحديه من العذاب أن يعمر فالله بصير بما يعملون. فهؤلاء يقول الدعاء فيهم الخوف والضعف والوهم وليس قوته في الحقيقة إلا في أنهم يحاربون عن عقيدة تاريخ الطرف الآخر لا يقول لهم إيه لما كنا سنة 7 أم كلثوم معك في المعركة فدي معك في المعركة عبد الحليم معك في المعركة لكن وإليك من يكن الله معنا. أما إذا صدقنا قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن خاف الله تعالى سوء حتما سوء ينصركم الله لكننا نعرض عن هدي الله ونعرض عن أسباب القوة الحقيقية التي فيها جزء اليهودي ويعني ألقى الله عليهم وإراحة المسلمين بين البشرية كلنا من شرهم على حد قوله إذا قال قتلت نصف اليهود وتركت النصف الثاني ليعلم العالم لماذا قتلت النصف الأول ليذوقوا من اليهود وإرسالهم في الأرض وتحديثهم أكثر في كل مكان. يقول القاسمي كثير التعليم وهذا أيضا من الأسف الإنسان القاسمي رغم تحرير البعد عن الإسرائيليين لكن أحيانا لا رغب في الإسرائيليين. يقول سورة الثورة في القصر الرابع من جزء الجنود الثالث إلى تفصيل ملك سليمان عليه السلام وعظمة ملكه وسلطانه ومما جاء فيه أن سليمان كان متسلطا على جميع الممالك لله بالتراب إلى أرض فلسطين وإلى سخور بالتراب وإلى ملوك الأفراد كانوا يحملون له الهدايا حاضرين له كل أيام حياته أي أنها تؤدى له الجزية وإن كان ملكه مشكورا في فلسطين وأن الله تعالى آتاه حكمة وفهما غنيا جدا وسعة قصد ففاقت حكمته حكمة جميع أهل المسجد وأهل مصر وقال 3000 نفل وتكلم في الشجر من الأرز الذي على الجنان إلى الزوقي الذي تاكل ذو الحرب وتكلم في النهائي والطيب والزحافات والسمن وأما صرحه وليته عليه السلام فقد جاء وصفوه في الفصل الخامس من السجن المتقدم وأنه أكمل بناءه في 13 سنة وأنه بنى جازر وليلى حورون التفليس وجعلة وتدمر في أرض الجزيرة وجاء في الفصل العاشر من هذا السجن أيضا قصة ملكة سبع ومقدمها من اليمن على سليمان ليكبر حكمته وعظمة ملكه ودهشتها مما رأته وتحت خطره وإيمانها بربه تعالى ثم أعطوه إياها دولتها ثم انصرافها إلى أرضها. وقد ذكرنا غير مرة أن القرآن الكريم لا يسوق أنباء ما تقدم فوق مؤرخه بل يقصها موجزا ليتحقق أنه مصداق ما بين يديه ومهيمن عليه ولينبه على أن القصد منها موضع العبرة والحكمة ومثار التبطل والحكمة. التنبيه الثاني إلا استنبط من آيات هذه القصة الجليلة أما في قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها أنه لا بأس بالتبسم والضحك عند التعجب وغيره وفي قوله تعالى وتفقد الطير استحباب تفقد الملك أحوال رعيته وأخذ منه بعضهم تفقد الإخوان يعني أن الأدب الأخوة وحفظ الأخوة أن الإنسان يتفقد الأخاء إذا غاب ولم يره يسأل عنه لماذا لم يظهر ولم يكون مريضا ثم يكون حصل له شيء وهكذا قال بعضهم تفقد الإخوان استحسنوا فمن بداه نعم ما قد بدا سلم سليمان لنا سنه وكان فيما سله مبتدا تفقد الطير على ملكه فقال ما لي ما ارى الهدى وان في قوله تعالى لاعذبنه عذابا كبيرا دليلا على ان العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسد لاعذبنه عذابا كبيرا شديدا لان ذنبه شديد نتكلم عن ايه طابور السلام فليس على قدر الجسدين وإنما على قدر الذنب وعلى جوال تأديب الحيوانات والبهائم للضرب عند تقصيرها في الجسد وإسرائها ونحو ذلك وأن في قوله تعالى أحق قال أحق إذا لم أكذب أن الصغير يقول للكبير والمسموع عندي من العلم ما ليس عندك إذا تحقق ذلك لأن في قوله تعالى قال تمنوا الصدقة أن تنجز من الكاذبين قبول الوالي عذر رعيته وذرأه العقوبة عنهم وامتحان حسنهم فيما اعتبروا به وأن في قوله تعالى اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم إرسال الطير بالكتب طبعا ما زال حتى الآن طبعا معروف من قبيلة من حلال الزايد ولا حتى الآن من يرسل الطيرة بالكتب أنا أعرف سبع سنة في جلاليل على مدينة كثيرة ثم أخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا هل يعبدوا الله فإلى أنت بقال يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم الا الله بل انتم قوم تهتدون
نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
يا رب صل على محمد وعلى ال محمد وسلم على ال محمد قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله العظيم في الحنين. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ولما تستعجلون بالعقوبة السيئة قبل الصيدة الحسنة. فذلك بمعنى يعني لما تدعون بقدور العقوبة ولا تطلبون من الله رحمة في الإيمان. ولذلك أن نقول إلى نفس عمل به العذاب كقول الذين قالوا المهمة هذا هو الحق من عندك فأنكر علينا صلوات من السماء أن يمكن بعذاب الأمين. طيب لماذا لا ننظر الله من كل ما كان قبل العلم ترجمة لي ترجمة إليه إجابة التعبير للسيئة قبل الحسنة. فهم قالوا لك الجواب الصالح عليه السلام إن كان ما تتكلم عليه حقا فأتينا بالعذاب. وذلك في سورة العزانية حيث قد قال الله عز وجل عنهم قولهم قالوا اتينا بعذاب الله للجنس من الصالحين ويقول ان اعلان الله يجب ان يقوم بالتبع الجري بالعقيده الجريئه قبل التوبه الحسنه. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون كلا تستغفرون الله يعني للاسلام لعلكم ترحمون فلا تعذبون. وبعض المسلمين قال انهم كانوا يقولون لجمعهم إن العقوبة التي وعدها قائمة من وقعت على ذلك أتينا في رئيسه والسطر أعظام فصيحة فرعون آلمة تستعجلون بالسرية قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال إنه لم يقل هذه العقوبة التي أجيبنا فأنتهينا بها صالحا عليه السلام. إن وقعت وحصلت على بعضه في هذا الحالة قبل أن تصيبنا سوف نرجع ونسيب ونستغفر الله تبارك وتعالى فحين يجب يقبل الله منهم بدلا ويدفع لهم العذاب عنا. فقال ابن عليه السلام فقطعهم على حسب اعتقادهم فقال لهم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يعني هلا تستغفرون الله قبل نزول العذاب فان استعمال الخير اولى من استعمال الشر. فاستعمال الخير بكل في الإيمان بليس الخارج يستخدم هذا العذاب. لكن هم كانوا يعتقدون أنهم حتى لو حصل العذاب الذي كان عظم به صالح كانوا يظنون أن كمان قبل بين المهرة فيقول بين المهرة ينبئون فيه الله سبحانه وتعالى ويؤمن به وكان يجب أن يلتفت العذاب بهذه التوبة التي كانوا يعني يسوقونها ولا يعرفون أن هذا الله من العذاب لا يؤخر وأن عذاب الله من العذاب لا يؤخر. فنحن وراء آيات الله صلى الله تعالى كيف أنه عز وجل لا ينبهر ولا ينبهر الله تعالى وينبهر للظالم حتى إذا أخذوا نبيه. وفي الآية العظيمة التي هي من آيات الله سبحانه وتعالى وأنتم ترون الآيات لماذا تقيس إلى كذا وكذا من الآيات
ثم إلى في الآية العظمى لكل البشرية هذا الزلزال المدمر الذي ضرب يعني شمال تركيا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الزلزال حصل في نفس اليوم الذي قال فيه رئيس وزرائهم أننا سنضرب بيد الحديد على كل من يحاول أن يغير نظام الأساسي العلماني المعادي للإسلام وأي بادرة من هذه الأحزاب التي تدعو إلى الإسلام أو تتمسك به أو تريد العودة بنا إلى الإسلام سوف نضرب نظامهم بيد الحديد. فضربه الله في نفس اليوم بهذا الزلزال. وأنتم تسمعون من غير وقت وآخر كيف أن على مالية تركيا على مالية ذات لون فاقع جدا ومن أخبث على مالية العالم. هؤلاء أفراد العالمية والملاحدة منهم كيف يتحدون الله سبحانه وتعالى كيف يستحلون سب الله وسب الرسول على الإسلام وسب دين الإسلام. فأمهرهم الله سبحانه وتعالى كثيرا. إذا بالزلزال ما لا يقل عن 40,000 شخص قتلوا تحت القبر ومن أعاديد هذا الزلزال التي ينبغي أن تسجل في التاريخ ولا تنسى، ولعل الأمر يتأثر ببعض إخواننا ويقوم بنشر هذه الصور التي ذكرت، لأن جاءت تقارير من عدة مقامات أن أي منطقة وقع فيها الزلزال كان يصيب كل شيء إلا المساجد. وأنا رأيت بعيني صورة منشورة فيها منطقة يعني يكتب عليها المرتب باللغة الإنجليزية يقول إن هذه جميع المباني كانت رجل يعني محلوقة ضد الموت أجيبت تماما على وجه الأرض. ففعلا الصورة جميع المباني المحيطة بالمسجد في خبر كان لا توجد إلا الخلقات، جميع المباني بلا استثناء إلا مبنى واحد فقط مجاور ومرافق للمسجد. أما المسجد يكون الطراز الكردي في تصميم المساجد مساجده رشيقة وعالية. طبعا في الزلزال بهذه القوة الذي دمر كل شيء تدميرا يعني في الوضع الطبيعي لا يمكن أن تسلم منه هذه الميزانة ذات القاعدة الصغيرة الرفيعة والطويلة السامقة كما تعرفون في الآن بالدفين، ومع ذلك لم يمس أي مبنى المسجد بكل على الإطلاق، لم يخرج ملء المسجد حتى واحدة. ولعل مقرن على هذا المبنى المرافق للمسجد لعل الله استحقاه لأنه قريب جدا للمسجد، لو وقع لوقع على المسجد. فما يوجد في الصورة إلا المسجد يتيما منفردا وأمام هذا العمارة يمكن أحد رجل طيب كان بيأدي الزكاة ولا بتاع الباب صالحين والله أعلم، أو ربما إذا وقعت ستقع على المسجد. فهذا النبل الوحيد فقط وما سوى ذلك يعني هو من آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فيستهل الله أن نحاول أن نبحث على هذه الصورة ونريد إياها إن شاء الله. هذه آية من آيات الله كل شيء، وبعدين في الزلزال 50 لواء من لواءات الجيش دمرت تماما تحت الأنقاض. وفي نفس يوم الزلزال وقف هذا الذي كان من قبل يقول فنظر قيادة الحديث إلى أنه يقول لقد آمن الشعب التركي أن يعود إلى الله، لقد آمن الشعب التركي أن يعود إلى الله. فقط فإذا رشي من مولد كردود أن يدعو الله مستقبل له دين، ثم بعد أن الدين مصحنا تعالى يقع منا المحاربة لله والرسول والكتاب، ولذلك قامت أوروبا وأمريكا باختيار أن تكون شخصية هذا القرن، شخصية القرن أهم شخصية في هذا القرن العشرين. وطبعا حينما هم يختارون شخصية القرن فهو شيطان القرن في الحال، وهو جدير بأن يختاره الشياطين شيطان القرن وعلو بالله الأول في هذا القرن. المهم فإذا جاء عذاب الله لا يؤخر ولا يؤجل، وهذه سنة الله الماضية في خلقه. فلذلك قال لهم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون هل استغفرتم من الشرك لعلكم ترحمون فلا يؤمنكم العذاب. ماذا كان جوابهم؟ قالوا طيرنا بك عظما معك، يعني تطيرنا وتشاءمنا بك وبمن معك، والسؤم النحس. قالوا طيرنا بك وبمن معك يعني من المؤمنين، وقد كانوا لتقائهم إذا أصيبوا بسوء قالوا هذا من قبل صالح وطحن. يمكن لو زاد يعني هذه الحكمة الناس، يمكن لو حصل أيام رئيس وزراء أربكان لو كان حصل أيام يقول لك تؤمن المسلمين وتؤمن لهذا الرجل الذي يدعو الإسلام ويتمسك بالإسلام، هذا من سؤاله. لكن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم ما في من يعني يقع في ظل هذه الحكومة العالمانية الصدر عزيز الله سبحانه وتعالى. فكان قوم صالح يردون عليه يقولون قالوا طيرنا بك ومن معك تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين، وكان كل ما اصابهم بلاء يقولون هذا من شؤم صالح والذين معه من اصحابه. قال طائركم عند الله اي سبيلكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله، وهو قدره وقسمته، إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم. هذا أمر بقدر الله سبحانه وتعالى وليس من خيارة ولا من شؤم. قال الشهاب لما كان المسافر من العرب إذا خرج مر به طائر سانحا وهو ما وليه بميسرته او بارحا وهو ما وليه بميمنته تيمنوا بالاول وتداءموا بالثاني ونسب الخير والشر الى الطائر ثم استعير لما كان سببهما من قدر الله وحكمته او من عمل العبد الذي هو سبب الرحمه والنقمه ومنه طائر الله لا طائره طائر الله يعني قدر الله لا طائرك انت بل انتم قوم تفتنون اي انتم قوم مفتونون بضلالكم وكفركم لا ترون حسنا الا ما يوافق هواكم ولا تؤمن الا ما يخالفكم هذه هي فتنتكم فما خالف اهواءهم فهو سوء ويتغيرون بصالح وما معا وما وافق اهواءهم فهو حسن حتى وان يعني خالف امر الله سبحانه وتعالى يقول السنكتي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى قالوا اتخيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون قوله اتخيرنا بك اي تتاءمنا بك وكان قوم صالح اذا نزل بهم حق او بلاء او مصائب قالوا ما جاءنا هذا الا من سؤم صالح ومن امن به والتخير التشاؤم واصل اتفاقه من التشاؤم لزجر الطيرين قال طائركم عند الله اي سببكم الذي يليء منه خيركم وشركم عند الله فالشر الذي اصابكم بذنوبكم لا بسؤم صالح ومن امن به من قومه وما دلت عليه هذه الايات الكريمه من تشاؤم الكفار بصالح ومن معه من المؤمنين جاء مثله موضحا في ايات اخرى من كتاب الله كقوله تعالى في تشاؤم فرعون وقومه بموسى فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقال تبارك وتعالى في تطير كفار قريش بنبينا صلى الله عليه وسلم وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله كل بقدر الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا والحسنه في الايتين النعمه كالرزق والخفض والعافيه والسيئه المصيبه كالجد والقحط ونقص الاموال والانفس والثمرات وكقوله تعالى قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم اي بنيتكم جاءتكم من ذنوبكم ومن كفركم وليست منا نحن طائركم معكم يعني مصيبتكم جاءتكم والشؤم والنفس جاءكم من قبل انفسكم قل هو من عند انفسكم وليس من خلالنا نحن بل انتم قوم تفتنون قال بعض العلماء تفتنون يعني تختبرون وقال بعضهم تفتنون تعذبون لان الفتنه تطلق احيانا على الاختبار كما في قول الله سبحانه وتعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون يعني لا يختبرون ويمتحنون ويقال هذا دينار كثير يعني دينار محروق ويقول فتنت الذهب يعني اذا ادخلت الذهب الخمر في الفرن والطهر فتنفصل السوائل عن الذهب الخالص فهذه فتنه الذهب فكذلك الفتنه في اللغه هي الابتلاء والاختبار وايضا يطلق الفتنه على العذاب كما في قوله تبارك وتعالى ثم هم على النار يفتنون فاذا اصل الفتنه في اللغه وضع الذهب في النار ليختبر بالتبكي أزائد أم خالد وإنها أطلقت في القرآن على أربعة معان الأول أطلقوها على الإحراق بالنار كقوله تعالى ثم هم على النار يفتنون وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في سورة الخروج فتنوا يعني عذبوهم وأحرقوهم بالنار إن الذين فتنوا من المؤمنات أحرقوهم بالنار نار مخزون كما هو معلوم على احد التفسيرين من ذلك اطلاق الفتنه على الاختبار وهذا هو الغالب في الاستعمال ونبلوكم بالشر والخير فتنه وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الإطلاق الثالث إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة. ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال بقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى فتنة. والدليل على صحة هذا التفسير قوله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الآية الأخرى سورة الأنفال ويكون الدين كله لله. هذا يعني يبين لنا معنى المراد من الفتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني يستمر القتال إلى غاية هي ألا يبقى فتنة. ثم الآية الأخرى ويكون الدين لله ها ويكون الدين كله لله يعني لا تكون فتنة حتى لا يبقى شرك لأن الدين لا يكون كله لله ما دام في الأرض مشرك. ومما يوضح ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية التي ينتهي إليها قتاله للناس هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإطلاق الرابع للفتنة إطلاق الفتنة على الحجة كما في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أي لم تكن حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن طغاة ثمود ورؤسائهم الذين كانوا دعاة قومه إلى الضلال والكفر وتكذيب صالح عليه السلام وما آل بهم الأمر. فقال عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يسجدون في الأرض ولا يسجدون. وكانت المدينة مدينة الحجر التي سكنها صالح عليه السلام تسعة رهط يسجدون في الأرض المقصود هنا أرض الحجر يسكنون في الأرض يعني أرض الخزي ولا يسبحون يعني جهلهم وعادتهم الإفساد كما يصيب المضارع يسكنون في الأرض يعني هذا شيء من الأمر وعادة مضطرة يسكنون في الأرض هذا أيضا تأكيد الإفساد مما يؤكد عموم فسادهم يسكنون في الأرض ولا يسبحون. قالوا تقاسموا بالله فأمروا واجتمعوا هؤلاء التسعة رهط فقالوا تقاسموا بالله يعني ليحلف كل منكم على موافقة الآخرين لله الذي هو أعظم المعبودين. تقاسموا بالله لنغيبنه أهله ثم لنقولن نعيده لا تجد إلى مهلك أهله وإنا لصادقون. تقاسموا بالله وهي من عاجل القصر الكيف الإنسان يقسم على أن يقتل نبي الله رسول الله كيف يقسم الإنسان على أن يحكم بغير ما أنزل الله إلى غير ذلك من معاملات القسم فيما لا يجوز التفكير في الوفاء به فضلا عن الوفاء به من فعل يعني كأن نقول أحلف بالله لا أحاربن الله أحلف بالله لا أصدن عن سبيل الله واضح. فكذلك هؤلاء تقاسموا بالله لنغيبنه وأهله فحلفوا ولا يدل على انهم كانوا يؤمنون بالله بمعنى يؤمنون بوجود الله كما قلنا من قبل مرارا ان القران لم يخف عن امه واحده من الامم ان انكرت وجود الله عز وجل ان هذا امر غير مستطاع لا يستطيع احد ان ينكر الله سبحانه وتعالى. فمن يوم حتى فرعون كان يؤمن بوجود الله حتى هؤلاء القوم قالوا تقاسموا بالله لنغيبنه واهله اي لنقتلنه بينه يعني كل ذلك. وقرئ بالتائي على خطاب بعضهم لبعض لا تبلغنه ليلا كنت لنقولن لوليده لنبلغنه واهله يعني ومن امن معه ثم لنقولن لوليده لان وليه الذي سوف يحكم بتأييده سوف يأتي ويحاول ان ياخذ بتأييده وينتقل له ثم لنقولن لوالديه ان يطالبي فاراه عليا
ما كرهنا نهلك أهلك، ما كرهنا نهلك أهلك، ما كرهنا ما حضرنا مكان هلاك الأهل مع تفرقهم في الأماكن الكثيرة فضلا عن مكانهم فضلا عن مباشرتهم. يعني ما كل الناس موجودين كنا رائعين، ما كل الناس مدعين مهلك أهله فضلا عن مكانه فضلا عن مكانه لكنا يعني رائعين غير حاضرين. وإنا لصادقون، أي ونحلف إنا لصادقون، أو والحال إنا لصادقون الإمامة الله. ومكروا مكرا، يعني بهذه الحيلة، ومكرنا مكرا لأن جعلناها سببا للهلاكين وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، خاوية حال بمعنى انظر إلى بيوتهم خاوية، يعني خالية سابقة لم تعمر بعدهم لأنهم استغفروا بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، أي لأنهم ما أخذوا إلا بمذنبهم، وإن عاقبة الظلم الدمار والدمار، وأن يذل الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثلاثة أمور. يقول السجطي ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أمور. الأول أنه دمر جميع قوم صالح، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فمن جملة قوم صالح الذين أهلكوا هؤلاء التسعة الرهط، التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، بقوله أن دمرناهم وقومهم أجمعين، وهم قوم صالح وثمود. فتلك بيوتهم خاوية، أي خالية من السكان لهلاك جميع أهلها بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم وتمردهم وقتلهم ناقة الله التي جعلها آية لهم. وقال بعضهم خاوية أي ساقطة، ساقطا أعلاها على أسفلها. الأمر الثاني أنه جل وعلا جعل إهلاكه قوم صالح آية، أي عبرة يستعظ بها من بعده فيحذر من الكفر وتكذيب الرسل لئلا ينزل به مما نزل به من التكذيب، وذلك في قوله إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الثالث أنه تعالى أنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون من الهلاك والعذاب، وهم نبي الله صالح ومن آمن به من قومه، وذلك في قوله تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب هذا في سورة النمل، في آية أخرى فيها ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، سورة كفر ونجينا، أن هنا النمل هي وأنجينا. ثم قال تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ولوطا مبسوط على أساس التقدير، واذكر لوطا أو وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه، يعني أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني تعلمون قبحها ومضادتها لحكمة الله تعالى وحكمه. وقيل في تفسير قوله عز وجل وأنتم تبصرون أقوال، قيل وأنتم تبصرون يعني وأنتم تعلمون أنها فاحشة. وطبعا في الآية التي تليها قال بل أنتم قوم تجهلون، فتبصرون تبصرون بمعنى تعلمون، وهنا وصفهم بأنهم يجهلون. هل هناك تعارض؟ كلا لا تعارض، لأن الجهل ليس في كل مرة يقصد به
عدم العلم، وإنما الجهل هناك جهل عملي جهل سلوكي، كما في قول الله تبارك وتعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وكما في الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أمم أو أجهل أو مجهل عليا. فالجهل هنا جهل جهل السلوك، كما في قول الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلنا. نعم. التفسير الثاني أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني تأتونها وبعضكم يبصر بعضا على وجه القلعة، يعني يأتون الفاحشة ومع ذلك يجاهرون بها ويبصر بعضهم بعضا. وأنتم تبصرون قول الثاني وأنتم تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، يعني متجاوزين النساء التي هن محال الشهوة. بل أنتم قوم تجهلون، أي تفعلون على الجاهلين سفها وعما عن العاقبة. يعني يتنزهون عن أفعالنا ويرونها بذاء. قالوه استهزاء، إنه قوم فأنه إلا امرأته قدرناها من الغابرين، من الغابرين الباقين في العذاب. إن امرأته قدرناها يعني جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها من الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا، تنفير المطر بتهويل السماء، يعني مطرا هائلا غير المناسبة. أشياء عجيبة جدا نزلت فيها، يعني نزلت فيها بعدها الأيام نزل أمطار في نفس الأماكن في عز الصيف، نزلت أمطار غزيرة جدا، أمطار عجيبة تحير الناس منها. كيف تنزل هذه الأمطار عكس الزلزال بصورة يعني هائلة، أمطار في غاية الغزارة والقوة حتى دمرت على أهل الخيام خيامهم ولم ينجو ما يؤيد. هذا أيضا من أعزيز قدرة الإنسان. ثم إذا يعني الباحثين يعني يعلنون أن تركيا مهددة، نفسها المنطقة مهددة إيه؟ بأمطار خمدية، أمطار خمدية يعني أمطار خمدية اللي هو بيكون يعني خمدية مية نار، يعني السماء هتنزل عليهم مية نار بمكان فقط. لماذا؟ لأن من حصل للقصر قدرون هذه احترقت وتضعمت الأكثر في الصحف، فتنزل عليهم بأمطار خمدية، ولذلك قام بتفريغ كل هذه الأمطار من السكان لا مر ولا لم يجدوا أيضا حتى في الخراب لا يستطيعون الإقامة. هذه آية من آية الله سبحانه وتعالى وعبرة من العبر ورسالة من الله سبحانه وتعالى إلى البشرية كلها بعاقبة من كفر بالله وصد عن سبيله، وان العذاب اذا نزل فانه يعم الصالح والصالح. فقوم تركيا نحن لا نشرك بالاتراك لانهم مسلمون، ولكننا نقول ان هذا عقوبه من الله سبحانه وتعالى بسبب هؤلاء الصادين عن سبيل الله والمحاربين لدين الله تبارك وتعالى. اما المسلمون والموحدون فانهم ان شاء الله تعالى يبعثون على نياتهم وعلى اعمالهم، لكن اذا جاء العذاب فانه يعم النفس النعمة تخص ولكن الجسم تعم كما هو معلوم في الأحاديث. فحتى المطر لا تنتجر أوانه في الصيف ومطر كبير بأن الناس ثم بعد ذلك أيضا كانوا مهتدين بالأمطار الحمضية. باختصار ماء المطر حمض يعني ماء إثمار، وكفى أكثر من كده نقدر نقوله اللي هو المطر الحمضي هذا. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا، أي مطرا هائلا غير معهود. فساء مطر المنذرين، فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ما المقصود بقوله تبارك وتعالى وسلام على عباده الذين اصطفى؟ السلف المؤثرون قالوا فيها أقوال: عباد الذين اصطفى قيل هم الرسل عليهم وعلى الذين الصلاة والسلام، وقيل عباد الذين اصطفى اصطفى إبراهيم بالكلة وموسى بالكلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، برؤية الله عز وجل ليلة المعراج كما هو مذهب ابن عباس، واستشهد ابن عباس بقول الله تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، بخلاف الثالث عن أم المؤمنين عائشة فإنها كانت تختلف بشدة مع ابن عباس في هذه المسألة، وكانت تقطع بأن الرسول عليه السلام لم يرى ربه عز وجل، فالمسألة خلافية. قول آخر: إن عباده الذين اصطفى هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قول آخر: الذين اصطفى أي الذين وحدوه وآمنوا به. وقيل المقصود بقوله وسلام على عباده الذين اصطفى هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الزمخشري: أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بإبراهيم على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده، وفيه تعليم حسن وتوفيق على أدب جميل، وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المسلم، في الهداء في كلام الحمد لله الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى خاصة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أدب جميل من أدب النابقة، وتلاحظون هنا قوله تعالى: قل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فلنا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في المداء في أمورنا هذه الأسوة، سواء كانت محاضرة أو مجلس أو زيارة أو حديث، هذا هو الأدب الإسلامي، بخلاف هذه هذا المنهج المفهوم الإنجازي لبعض الكتاب الآن، ويدعون أنهم إسلاميون ومن يكون كتب إسلامية ثم إلى الكتب وبكتابي أجزم أبطر، لا حمد ولا صلاة ولا سلام ولا ذكر، يدخل في الموضوع ويعتبر فيه مظهر مظاهر التقدمية والكلام ده بتاع جماعة الرجعيين والجامدين والمتخلفين، إيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كما صرح بذلك طه حسين عليه الله ما يستحق، كان مكان يدخل في بداية إحدى محاضراته ويقول للطلبة: أظنكم تتعجبون من أنني لم أبدأ كما يبدأ غيري من هؤلاء الجليلين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله للأكل هذا الكلام. فشأن عباد الله الصالحين أن يقتدوا بما فعله وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إذا قيل لك من أين لك هذا الأدب وما ضرورة ذلك، قل له: لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني تأديب بأن نبدأ كلامنا بذكر الله عز وجل والسلام على عباده الذين اصطفى. يقول الزمخشري: أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحذيره والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده، وفيه تعليم حسن وتوفيق على أدب جميل، وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين وإضرائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المسمع. ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الأدب، فحمدوا الله عز وجل وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مكان وقبل كل عظة وتذكرة وفي مفتتح كل خطبة وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن. وقيل هو متصل بما قبلها، كل الحمد لله متصل بما قبلها، وأمر بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم، الحمد لله يعني الذي أهلك الكفار من الأمم. والصلاة على الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم الناجين من عذاب الله. ثم قال: معلوم أنه لا خير فيما أتركوه أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكه. وإشار إلى قوله تبارك وتعالى في آخر الآية: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. الله خير أما يشركون، يعني الله خير لمن عبده أم الأصنام لعابديها؟ الله خير لمن عبده أم الأصنام لعابديها؟ ومعنى الكلام أنه لما قص عليهم قصص الأمم الخالية أخبرهم أنه نجى عابديه ولم تغن الأصنام عن عابديها شيئا. فالمعلوم أنه لا خير أصلا فيما أتركوه، مثل ما قلنا من قبل الضرارة أن خير في غضبه أفعل تفضيل، لكن التفضيل هنا غير مقصود عن الإطلاق، لأن خير هنا ليس معناه أن المسلمين فيها فيهم خير أو الأصنام فيها خير والعياذ بالله، لا يمكن هذا، لكن المقصود أنه لا خير فيما أتركوه أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكه، وإنما هو إلزام لهم وتكفير وتهكم بحالهم. وذلك أنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله، ولا يؤثر عاقل شيئا على شيء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة. فقيل لهم مع العلم لأنه لا خير فيما آثروه وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير ولكن هوى وعبثا، لينبهوا على الخطأ المفرط والجهل المورط وإضلالهم التمييز ونبذهم المعقول، وليعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزاهد. ونحو ما حكاه عن فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد به، مع علمه أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجري تحته. ثم عدد سبحانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله كما عددها في موضع آخر، ثم قال: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، في آية أخرى بعدما عدد نعمه سبحانه وتعالى قال: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. كذلك هنا في كل آية ختمها بما يشير أنه ليس ثمة إله مع الله فعل أو أدى إلينا هذه النعم. فإله مع الله. قال ابن القيم ورحمه الله تعالى: كلمة السلام وسلام على عباده الذين اصطفى تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول، يعني قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فتكون معطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله، ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا. وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة، ويكون محلها النص محكية بالقول، ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب، وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب، وهذا التقدير أرجح، وعليه يكون السلام من الله عليهم، وهو المطابق لما تقدم من سبحانه من كلامه سبحانه على رسله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض، يعني الآية: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ثم قال تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض يعني المقصود بأمن خلق السماوات والأرض يعني أما يشركون خلق أم من خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض يعني أما يشركون خلق يعني هؤلاء الذين يعبدون من دون الله فقالوا خلق أم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة يعني سرور يلاحظ هنا أن في الآية التفاتا هنا التفات أمن خلق الأرض السماوات والأرض وأنزل لكم وأنزل لكم من السماء ماء ثم قال فأنبتنا التفت من الغيبة إلى التكلم فأنبتنا به حدائق ذات بهجة حسن الالتفات هنا لأنه لا شبهة للعاقل في أن خالق السماوات والأرض ومنزل السماء الماء من السماء ليس إلا الله سبحانه وتعالى أما خلق السماوات والأرض هل أحد يمكن أن يدعي أنه الذي يخلق السماوات والأرض أو أنه الذي يوجد لها من السماء ماء ما في أحد يفعل ذلك فلا تنفع أبدا ولا تفعل أي عاقل بأن الله الذي يخلق السماوات والأرض وأن الله الذي ينزل من السماء ماء لكن ربما عرضت شبهة في أن منبت الشجرة هو الإنسان ونظن الإنسان بعض الناس يقول الإنسان أنا الذي أضع المزرعة وأنا الذي أسقيها وأنا الذي أفعل كذا وكذا فهو يلقي المزرعة ويسقي بالماء فلذا أزال الله سبحانه وتعالى هذا الاحتمال فرجع من لفظ الغيبة في قوله أمن خلق وفي قوله وأنزل لكم إلى صيغة الكلام في قوله تبارك وتعالى فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا إزالة لهذه الكلمة ربما يعني إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو أيضا المنفرد بإنبادنا فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أنتم تأخذون بالأسباب طبعا لكن السبب ليس موجبا للنتيجة لكن الأمر متوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى ولذلك حتى تزول شبهة أن الإنسان له أي يد في إنبات الزرع وتنميته قال الله سبحانه وتعالى فأنبتنا به حصل الصفات من غير الخطاب لنفس نظر الناس إلى أن إياكم أن تظنوا أن لكم دورا في الإنبات قوة الإنبات قوة الله سبحانه وتعالى وحده فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ثم أكد وأزال أي شبهة في قدرة الإنسان على هذا الإنسان فقال ما كان لكم أن تنبتوا شجرا ما ينبغي لكم ولا تستطيعون أن تنبتوا شجرا الإنسان مجرد فقط يأخذ من بالأسباب لكن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى فلابد الذي ينبي الزرع هو الله سبحانه وتعالى لكن الماء سبب الهواء سبب الترحى سبب الزرع سبب فنحن السبب لكن الحياة الحقيقية هي من عند الله سبحانه وتعالى فنبوء الجلاد هذه لا شك فيها وطبعا هذا ما يستطيع ان يجادل به احد على الاطلاق لان سواء كان نمو الجنين لان الجنين له نموان نمو الجنين في فتره نمو نمو النبات انت ما ينمو النبات قبل الريح قبل ان تنمو هذه الروح يعني الخليه صغيره لكنها ايه تظل تنمو وتنقسم وتكبر وكذا وكذا الى ان تنمو فيها الروح فتمر بمرحله حياه حيوانيه لكن هناك حياه نباتيه كحادث البذور الذي تنمو فلابد ان نتامل في هذا الليل من الذي يمكن الزجر من الذي ينبي هذه الازجار وينبئها هو الله سبحانه وتعالى وحده فليس الانسان عاقل ان يدعي انه الذي ينبتها وينبيها بدليل انه ربما ياخذ بهذه الاسباب من الحرب والجذب والسقي والرعايه ثم لا اما لا يخرج النبات اصلا أو يأتي نبات لكن ليس بالمواصفات التي كان يريدها.